السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
عناوين بانوراما: ماكرون يعاون من دون إجراءات قوية ضرورية يخشى مضاعفة عزلة لبنان الإقليمية. محكمة التمييز تبت بطلبات رد البطار الأمر ليه. المفاوضات التقنية مع صندوق انتهت تقريبا وسعر الخبز يرتفع مجددا. البابا للبنانيين تعاونوا لإنقاذ لبنان. شكوى إسرائيلية لدى مجلس الأمن: حزب الله يطور صواريخ دقيقة. القوات الأمريكية: الخيار العسكري محتمل إذا فشلت المحادثات مع إيران. تفاصيل بانوراما مع بسام البطار ورولان خاطر. الدعوات الدولية المتكررة لإنقاذ لبنان باتت بالمئات، وشرطها الأساس البدء بالإصلاحات وتنفيذ متطلبات الإنقاذ كي يتمكن المجتمع الدولي من المساعدة. إنها قصة إبريق الزيت تتردد في بيروت وعواصم العالم، وجديدها رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس الجمهورية بمناسبة عيد الاستقلال. المعزوفة إياها تتكرر على مسمع طرشان السياسة. الأمل ببدء الإصلاحات غائب بوجود مجلس وزراء لا يجتمع، وهو أن اجتمع فعل المحاصصة والتعيينات والشروط وشروط المضادة. حتى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لن تكتمل رغم الانتهاء من بحث التقنيات معه وبدأ مرحلة المفاوضات على السياسات الاقتصادية والنقدية على حد إعلان نائب رئيس الحكومة. والسبب بات يعرفه القاسي والداني: لا اجتماع للحكومة قبل إزاحة القاضي طارق البطار عن ملف انفجار المرفأ كما يصر الثنائي الشيعي وحلفاؤه، ولو تخطى سعر صرف الدولار عشرات آلاف الليرات.
البداية من رسالة تهنئة من رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناسبة الذكرى 78 لاستقلال لبنان التي تلقاها رئيس الجمهورية ميشيل عون اليوم، وأكد فيها الرئيس الفرنسي وقوف فرنسا إلى جانب لبنان، وشدد على إيلاء أهمية قصوى لاستقرار هذا البلد واستقلاله وأمنه وسيادته. وإذ عبر عن قلقه من الأزمة التي يغرق فيها لبنان حاليا، لفت الرئيس ماكرون في رسالته إلى أنه بهدف الخروج من هذه الأزمة تم إنجاز مرحلة أولية تمثلت بتشكيل حكومة جديدة عليها أن تنجز بدعمكم الإصلاحات التي التزمت بها السلطات اللبنانية تجاه اللبنانيين كما تجاه المجتمع الدولي. هذه الإصلاحات في العمق يجب أن يتم إطلاق ورشها بالسرعة القصوى، تابع ماكرون، بما يتلاقى مع متطلبات جميع الأصدقاء الحقيقيين للبنان كما مع الانتظارات المشروعة التي سبق وعبر عنها الشعب اللبناني.
وأضاف: إنني أدرك أنكم توافقونني الرأي على أن نهوض لبنان يجب أن يمر عبر هذا الطريق، وما من أحد يأمل بسلوك طريق موازن قد يعرض المصلحة العامة للبنانيين وحتى استقرار البلاد لأي مخاطر. واعتبر الرئيس الفرنسي أن المحطات العنفية الأخيرة تظهر بوضوح حجم المخاطر المرتبطة بمواصلة شل السلطات الرسمية تجاه التحديات التي يواجهها لبنان، وأشار إلى أن جميع شركاء لبنان الحقيقيين في المجتمع الدولي جاهزون لتقديم أي مساعدة، ولكن من دون إجراءات قوية ضرورية من قبل المسؤولين اللبنانيين بهدف استعادة الثقة، فإن لبنان يخشى مضاعفة عزلته الإقليمية، علما أن فرنسا ترغب في مساعدته على الخروج منها.
لبنان ومشاكله على طاولة الفاتيكان بين البابا فرانسيس والرئيس نجيب ميقاتي. التفاصيل مع رولا فخري.
دعا قداسة البابا فرانسيس إلى تعاون جميع اللبنانيين من أجل إنقاذ وطنهم، وطن الرسالة كما وصفه سلفه القديس يوحنا بولس الثاني، وتمنى أن يستعيد لبنان دوره كنموذج للحوار والتلاقي بين الشرق والغرب. وقال: هموم لبنان كثيرة وأنا سأحمله في صلاتي من أجل أن يخلصه الله من كل الأزمات. بدوره لفت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى أن قداسة البابا أكد له أنه سيبذل كل جهوده في كل المحافل الدولية لمساعدة لبنان على عبور المرحلة الصعبة التي يعيشها وإعادة السلام والاستقرار إليه، ولكي ينعم اللبنانيون بالعيش الكريم. أضاف: لقد سمعت من المسؤولين في الكرسي الرسولي كلاما مشجعا في شأن أهمية المحافظة على الوفاق الوطني بين اللبنانيين، وكانت محادثاتي مع البابا والمسؤولين في الفاتيكان فرصة لشرح توجهات الحكومة اللبنانية حيال التحديات التي تواجه لبنان، ولمست ارتياحا بابويا لما نقوم به من جهد في الحفاظ على الأمن والاستقرار ومعالجة الصعوبات الهائلة. وفي خلال اللقاء قال رئيس ميقاتي: إننا في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها لبنان في أمس الحاجة إلى الصلاة ليقي الله وطننا الويلات والشرور، كما أننا في أمس الحاجة إلى دعم الأصدقاء على كل الصعود، خصوصا على الصعود الاقتصادية والاجتماعية. وأكد ميقاتي أنه خرج من اللقاء بارتياح تام، خصوصا وأن البابا على اطلاع كامل على الأوضاع اللبنانية والظروف التي نعيشها، ويشدد على ضرورة تعاضد كل الإرادات للحفاظ على الرسالة اللبنانية ووقف نزيف الهجرة الكبير من كل الطوائف، وهو يعمل على أن يكون للإنسان في لبنان كما في كل دول العالم ما يحفظ حريته وكرامته واستقلاليته، وهي قيم لن يألو الفاتيكان جهدا في المحافظة عليها.
في خطوة قضائية تؤكد التمسك بالمحقق العدلي طارق البيطار، حددت محكمة التمييز نفسها المرجعية الوحيدة الصالحة للبت بطلبات رد القاضي بيطار.
وفي هذا الإطار ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي أو رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الدعويين المقدمتين من رئيس الحكومة السابق حسان دياب ونائب نهاد المشنوق لمخاصمة الدولة عن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها البيطار في حقهم، وألزمت كل من دياب والمشنوق بدفع تعويض قيمته 1,000,000 ليرة للدولة اللبنانية بدل عطل وضرر. كما ردت الهيئة دعوى مخاصمة الدولة التي تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وألزمت كل منهما بدفع تعويض للدولة بقيمة 1,000,000 ليرة لبنانية.
إلى ذلك قبلت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندا كفوري طلب كف يد المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري عن النظر في دعوى المرفأ المقدمة من نقابة المحامين، وردت المحكمة دعوى الارتياب المشروع بحق القاضي بيطار المقدمة من الوزير فينيانوس.
واليوم نفذ أهالي شهداء المرفأ وقفة تضامنية دعما للقاضي طارق البيطار أمام قصر العدل، وطالبوا بتحقيق العدالة لأبنائهم حاملين صور أعضاء الهيئة العليا لمحكمة التمييز، ومؤكدين أنهم لن ييأسوا، وكشفوا عن وثائق تدين المسؤولين اللبنانيين وتفضح تزويرهم.
واقفين البلد المريض كرمال البيطار تقبعوه، كيف فيها تزبط معكم تخيطوا قوانين على قياس اشخاص مطلوبين للعداله؟ ما تشاركوا وتلطخوا ايديكم بهالجريمه البشعه.
طلبات الرد هي مفروض شيء قانوني، كانت تطلع قبل بيومين وثلاثه، شفنا حسن نصر الله طلع مره قال اسم الله القضاء شو نشيط، بطلت تطلع طلبات الرد بيومين وثلاثه، هلا نحن بنعتبره تهديد صراحه مباشر للقضاء، بنعتبر انه القضاة اللي عم بتماطل عم ترضخ للضغط السياسي والحزبي خاصه من حسن نصر الله. في وسائل انتشرت اليوم الصبح حطيها انا للصحافه بخصوص الجيش اللبناني اللي احنا بنحترمه كثير، كلنا بنعرف في مكتب مخابرات الجيش على مرفق بيروت، هالوسائل رح نعرضها عليكم، بتاكد انه الجيش اللبناني ب 20 تموز بلغ بخطوره النترات مثله مثل رئيس الجمهوريه مثل رئيس الحكومه مثل مدعم التمييز اللي كلهم قصروا بشغله، وزياد عن هيك قصر الجيش. نحن عم نحكي على الجيش اليوم لسبب واحد، انه في شيء اسمه العميد فواز اللي هو عمل تحقيق اولي بعد ما طلع الانفجار، والعميد فواز بعده لهلا عم يعطي معطيات مزوره للتحقيق، حتى عم يعطي معلومات مزوره للقضاء اللبناني.
نشير قبل المتابعة إلى أن الدولار اقترب من عتبة 25,000، ويسجل في هذه الأثناء ويسجل ارتفاعا ملحوظا وصل إلى 24,950.
على الخط المالي أيضا عقد اليوم اجتماع افتراضي بين شركة ألفاريز أند مارسل ومصرف لبنان ووزارة المال، أكد خلاله المصرف استمراره في تعاونه الكامل بغية إنجاز عملية التدقيق الجنائي.
وفي بعبدة طلع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون خلال لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء سعد الشامي على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتبلغ منه أن المفاوضات التقنية مع الصندوق انتهت تقريبا ودخلت في مرحلة المفاوضات على السياسات النقدية والاقتصادية للبدء بالمفاوضات بشكل جدي مع فريق الصندوق الذي يؤمل أن يزور لبنان قريبا.
نائب رئيس الحكومة أشار من بعبدة إلى أن أي خطة ستكون أرقامها موحدة وسيكون الجميع متفقا عليها، فاللجنة المكلفة التفاوض مع الصندوق مشكلة من 3 وزراء ومن حاكم مصرف لبنان، وقد اجتمعت مرات عدة وستواصل اجتماعاتها في المستقبل القريب كي تتوصل إلى اتفاق على كل عناصر الخطة، آملا في المقابل أن يتم إنجاز التدقيق الجنائي بشكل سريع. وإذ شدد على أهمية توحيد سعر الصرف باعتباره أحد شروط صندوق النقد، نبه الشامي إلى أنه سيكون هناك تأثير على المفاوضات مع الصندوق إذا لم يجتمع مجلس الوزراء في المستقبل القريب، لأن أي خطة يتطلب عرضها على مجلس الوزراء لتتم الموافقة عليها. وأعلن الشامي أن الصندوق لن يربط أي موضوع بالانتخابات النيابية، إذ أنه يتعامل على قاعدة أن الدولة اللبنانية إذا توصلت إلى خطة اقتصادية ينظر ساعة إذن بها، وإذا كانت جيدة يوافق عليها، إلا أنه لن يتدخل في ملف الانتخابات.
وفي بعبدة أيضا عرض رئيس الجمهورية للأوضاع الأمنية ومواضيع تتعلق بالمديريات مع وزير الداخلية بسام المولوي.
سفيرة بريطانيا الإقليمية لقمة العمل المناخي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا جانيت روغان، وبعد زيارتها وزراء المال البيئة والطاقة في لبنان، لفتت إلى أن الحكومة البريطانية تقر بالتحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان، ومنها الأزمة الاقتصادية وإعادة البناء بعد انفجار مرفأ بيروت، وشددت على أن البلد يحتاج إلى إصلاحات عاجلة، داعية لأن تكون إعادة البناء الأكثر خضرة في صميم أي خطة مستدامة طويلة الأمد للبنان.
وعلى الخط المالي أيضا، وقع كل من وزيري التربية عباس الحلبي والمالية يوسف خليل قراري زيادة أجر ساعات التعاقد للأساتذة المتعاقدين في المدارس والثانويات الرسمية والمعاهد الفنية بنسبة 100% وفق الجداول المحددة سابقا، وأحلا القرارين على مجلس الخدمة المدنية لأخذ الموافقة والبدء بتطبيقهما اعتبارا من العام الدراسي الحالي.
رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر كشف للبنان الحر ضمن برنامج حوار بيروت عن اقتراح الاتحاد رفع بدل نقل العسكريين إلى 1.5 مليون ليرة، وشبه عمل الحكومة بتصريف الأعمال.
نحن كاتحاد عمالي عام وجهنا رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء حول إعطاء العسكريين بدل مقطوع شهري نقل يوازي 1.5 مليون ليرة، لأنه العسكر بهالفترة اللي نحن فيها مطلوب منه كتير ونحن لا نعطيه إلا القليل. كل هذه المعالجات هي معالجات آنية ستؤدي إلى بعض الأمور البسيطة إذا لم تعالج المواضيع الاقتصادية بصورة جدية، وهون في دعوة لاجتماعات متلاحقة للحكومة. نحن بظل حكومة مشلولة، يعني مثل حكومة تصريف الأعمال، هذي كانوا يجتمعوا شوي، هون مش عم نجتمع معهم، وإذا اجتمعنا منجتمع لرفع الدعم.
أحالت وزارة المالية الدفعة الثانية من عائدات البلديات واتحادات البلديات عن العام 2019 إلى مصرف لبنان بقيمة 242 مليار و357 مليون ليرة لبنانية.
في إطار دعم الأجهزة العسكرية والأمنية، اتخذت جمعية مصارف لبنان قرارا بالإجماع قضى بتأجيل الاستحقاقات المترتبة على القروض السكنية لسنة إضافية لأفراد الجيش وسائر الأجهزة العسكرية والأمنية التي وقعت بروتوكولات إسكان مع المصارف اللبنانية من دون أن يترتب على المقترضين أي فوائد تأخير أو أعباء أو عمولات إضافية. وأشارت إلى أن المصارف لن تقوم بتعديل بوالص التأمين على الحياة والمسكن لتشمل الفترة الممددة، تفاديا لتحميل المقترض أعباء إضافية ناتجة عن تمديد التأمين.
ومجددا، رفعت وزارة الاقتصاد اليوم سعر ربطة الخبز، وحددت سعر الربطة في الأفران ب 8000 ليرة لوزن 830 جراما، أما التي تزن 1035 جرام فسعرها 9500 ليرة، ويزيد السعر 500 ليرة تلقائيا عند توزيعها على المتاجر. وفي هذا الإطار رفعت الوزارة أيضا تسعيرة الطحين وكلفة نقله.
في تطورات الملف الحكومي، أعرب وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب من عين التين عن قليل تفاؤل، مبديا ارتياحه للقاء الثلاثي الأخير، وأشار إلى أنه أطلع رئيس مجلس النواب نبيه بري على نتائج وأجواء زيارته لروسيا، ومنها أيضا موضوع تسليم الصور الفضائية لانفجار مرفأ بيروت.
الصور الفضائية اللي ما شفناها وبعدها مسكرة بالمغلف، وبدي أعطيها لوزير العدل نهار التنين، لأن هو اليوم منه هون. وزير العدل هو القضاء، مش هيك؟ هو رح يعطيها لمدير عام تمييز أما لحد تاني ما بعرفه بقرر. نحن نشتغل من وزارة لوزارة، ما فينا نروح دغري على القاضي نعطيها.
انتخابات وجبهة سيادية بين محفوظ وشمعون، التفاصيل مع ريشار حرفوش.
حذر رئيس حركة التغيير إلي محفوظ من تعنت البعض في خرق الدستور والتي ستؤدي إلى دفع أثمان كبيرة كالتي دفعها لبنان في 13 تشرين من العام 1990. محفوظ الذي التقى رئيس حزب الوطنيين الأحرار كميل شمعون قال بعد اللقاء:
أستغرب على فخامة رئيس الجمهورية يلي كان مستشرس هو وتياره وتكتل النيابة لنسف هذا الاستحقاق، وما يجربوا يضحكوا على الناس تحت ذرائع دستورية وفزلكات قانونية. وأهضم شيء أحدهم بيقول أنه يا بيكون في صيام يا بيكون في شتاء. لا الشتاء منعت الانتخابات تكون بلبنان من سنة 26، ولا الصوم أكان عند المسلمين والمسيحيين منع أنه اللبنانيين يمارسوا استحقاقاتهم الانتخابية بمواعيدها الدستورية. أي تأخير أو ملعن بموضوع استئخار انتخابات نيابية رح نعتبره تواطؤ إلى حد توصيفه بالخيانة العظمى، لأنه آن الأوان لهذا الشعب أن يعبر عن رأيه وأنه ينهي مسرحية التمثيل الموجود داخل البرلمان اليوم يلي تعتريه عدة شوائب.
من جهته تحدث شمعون عن تاريخ البيت المركزي للأحرار مشددا عبر لبنان الحر على دور الجبهة السيادية في الظروف الراهنة.
هالبيت له تاريخ، وتاريخه هو تاريخ حرية، تاريخ استقلال، تاريخ لبناني أصيل، تاريخ لبنان يلي ما بيساوم على حقوق الشعب اللبناني. وهالحزب يلي نحن فيه اليوم هو حزب قريب على كل الطوائف، ما بحياته كان منحاز لميلة أو لميلة تانية من الشعب. نحن مع الشعب ونحن من الشعب، ولهالسبب اليوم إذا عملنا هالجبهة السيادية لسبب هو إنه نوحد الشعب نحو لبنان المستقبل، لبنان اللي كل واحد منا حابب يشوفه، حابب إنه يربوا أولاده فيه، هالوطن يلي اليوم للأسف عم نشوف منه هجرة وكثافة من الهجرة. لكن بعتقد أنه إذا زبطنا البلد وإذا اليوم رجعنا صار في وحدة لبنانية لنرجع نوصل هالوطن لمطرح مكان ومحل أحسن، نحن اليوم نقدر نستوعب كل شيء في ناس هاجروا، وأهلا وسهلا بكل واحد بيحب يرجع على بلده لما تكون الأمور صارت صار في حق وقانون يدافع عن كل واحد، وهذا اللي نحن عم نفتش عليه. ولهالسبب الجبهة السيادية وجودها هو لجميع اللبنانيين مش لفئة معينة.
من البيت المركزي للوطنيين الأحرار السوديكو، ريشار حرفوش، لبنان الحر.
في إطار انتخابات نقابة الصيادلة الأحد المقبل، أعلنت مصلحة الصيادلة في القوات اللبنانية أنها لن تدعم أي من اللوائح المتنافسة، مؤكدة أنها لم ترشح أحدا من أعضائها إلى أي مركز ضمن اللوائح المطروحة، خصوصا بعد ما آلت إليه الأمور من تشرذم وتداخل يضعف كل اللوائح المتنافسة ويقلل من فرص التغيير الحقيقي. ولفتت المصلحة إلى أنها تركت الحرية لمحاسبيها بدعم من يرونه أهلا لتمثيلهم وتحقيق تطلعات المهنية.
الإعلان عن رائحة الوحدة النقابية من نقابة محرري الصحافة ماريا موسى.
في الأول من شهر كانون الأول ينتخب المحررون نقيبا لهم، وقد أعلن اليوم النقيب جوزيف القصيفي ترشحه على رأس لائحة بعنوان لائحة الوحدة النقابية، معلنا برنامجه الانتخابي:
الالتزام بالدفاع عن حرية الصحافة والإعلان والتشديد على الاحتكام إلى قانون المطبوعات. ثانياً، العمل على الوصول إلى إقرار القانون الموحد الجديد للإعلام الذي كان لمجلس النقابة السابق دور في صوغه، والذي يعزز دور ومسؤولية نقابة المحررين في تنظيم وتطوير مهنة الإعلام والصحافة. ثالثاً، متابعة العمل الحثيث مع مجلس النواب وصندوق الضمان الاجتماعي ووزارة المالية من أجل إقرار مشروع انتساب أعضاء الجدول النقابي غير المنضوين مضمونين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستفادة من تقديماته في فرع المرض والأمومة، وقد خطى هذا المشروع خطوات مهمة نحو الإقراء بعد إنجازه في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية.
وفي المقابل هناك لائحة للمستقلين من 16 شخصاً تعلن السبت المقبل، وبحسب القصيفي سيكون التنافس ديمقراطياً فيما بين اللائحتين لإيصال الأكثر كفاءة. من نقابة المحررين، ماريا موسى، لبنان الحر.
نقابياً أيضاً استغربت لائحة العمل النقابي المستقل قرار وزير العمل مصطفى بيرم بعدم إشراف الوزارة على انتخابات نقابة المعلمين في دورتها الثانية هذا الأحد، عزيان السبب إلى مراجعة صحة تدوين أسماء المنتسبين في فرعي الشمال وجبل لبنان والتدقيق بالإصالات. ورأت اللائحة أن هذا القرار منحاز لصالح لائحة لم تتمكن بعض الجهات من تشكيلها، فارتأت اللجوء إلى هذا الإجراء لتأجيلها لأنها تعلم أن قرار المعلمين سيكون إلى جانب استقلالية نقابتهم.
قدمت إسرائيل اليوم شكوى رسمية لدى مجلس الأمن الدولي ضد حزب الله، مطالبة بصدور موقف يدين الحزب على خلفية انتهاكاته التي تمس عمل قوة اليونيفيل في لبنان. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، أورد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان في شكواه أن حزب الله يواصل مراكمة قوته العسكرية، والهجمات على قوات اليونيفيل ليس مصادفة بل هي استراتيجية واسعة لإرساء الإرهاب في المنطقة.
السفير الإسرائيلي اعتبر أنه في المواجهة المقبلة سيجلب حزب الله كارثة كبيرة إلى لبنان، وطالب المجتمع الدولي بفهم أن المسؤول عن محنة لبنان والانهيار الاقتصادي هو حزب الله وشركته إيران. أضاف أردان: هناك جانب آخر أكثر إثارة ويدعو للقلق يتعلق ببرنامج تطوير الصواريخ الدقيقة والذي يتم تنفيذه من قبل حزب الله، ما يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي وللسكان المحليين.
إلى الأخبار الدولية مع رولا فخري.
قبل أيام على استئناف المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكنزي أن القوات الأمريكية مستعدة لخيار عسكري محتمل إذا فشلت المحادثات النووية مع إيران. وفيما سرب عن مسؤولي البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية قولهم إنهم عملوا على تطوير بدائل إذا فشلت الدبلوماسية مع طهران، قال ماكنزي: أعلن رئيسنا أن إيران يجب أن لا تمتلك أسلحة نووية، وهذه القضية متروكة للدبلوماسيين، ولكن إذا صدر أمر فإن القيادة المركزية لديها دائما خطط مختلفة يمكننا تنفيذها. على خط آخر، رفضت إيران طلب كندا عقد اجتماع للتفاوض حول تعويض إسقاط الطائرة الأوكرانية، ودول ضحايا الطائرة تندد برفضها، وأبرزها كندا، بريطانيا، السويد وأوكرانيا. من جهة أخرى، ألمح وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إلى وقوف من وصفهم بالأعداء وراء تظاهرات المياه في البلاد المستمرة منذ أيام عدة، مشيرا إلى أنه لا يمكن السماح لهؤلاء باستغلال مشاكل المياه لتحقيق مآربهم. وتشهد مناطق إيرانية عدة احتجاجات متواصلة للمطالبة بحل هذه الأزمة. في ليبيا، أغلق مسلحون محكمة سبها قبل تقديم محامي سيف الإسلام القذافي الطعن في استبعاده. إلى ذلك، أصدرت محكمة عسكرية في مصراتة حكم إعدام غيابيا بحق القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر. في أفغانستان، وقع انفجار قرب مقر إقامة زعيم هيئة المصالحة الأسبق عبد الله. وعلى خط آخر، قالت وزيرة الخارجية الأفغانية إنهم متفائلون فيما يخص الاعتراف بالحكومة الأفغانية وعودة السفارات إلى كابول. في ظل التوترات المستمرة بين أوكرانيا وروسيا وسط مخاوف دولية من شن موسكو عملية عسكرية، نفذ الجيش الأوكراني تدريبات في منطقة دونيتسك الشرقية المتنازع عليها مع موسكو. وقال وزير الخارجية الأوكراني أنه من الصعب تخمين ما يدور في عقل رئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن بلاده مستعدة لفعل كل شيء من أجل ردع الكرملين. أما المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل فقالت إن أي اعتداء على سيادة أوكرانيا سيكون له ثمن باهظ. من جهة أخرى، أشار حلف الناتو إلى أن استغلال روسيا لقضية المهاجرين أمر غير إنساني. وفي قضية غرق قارب المهاجرين قرب قناة المانش الإنجليزية، مما أدى إلى وفاة 31 مهاجرا كانوا متواجدين في الزورق بهدف العبور نحو السواحل البريطانية، قال وزير الداخلية الفرنسي إنه ألقي القبض على مشتبه به خامس على صلة بغرق الزورق.
إلى صفحة الطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. بكرة طقس غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة بالمناطق الشمالية صباحاً. بيتحسن الطقس تدريجياً بالنهار وبيتحول إلى قليل الغيوم. ريحا بتكون متقلبة لضعيفة، سرعتها بين 8 و25 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 45 و80%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. السبت طقس قليل غيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، وبيتحول بالليل لغائم جزئيا بسحب مرتفعة. ولا حتى طقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة يلي بتتخطى معدلاتها الموسمية، خاصة جنوب البلاد مع رياح ناشطة. أما التنين فطاز غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. الدولار يصل عتبة 25,000 والخبز يرتفع مجددا، وماكرون في رسالته لعون الإصلاحات شرط للمساعدات. محكمة التمييز تبط بطلبات رد البطار، الأمر لي. المفاوضات التقنية مع الصندوق انتهت تقريبا. البابا للبنانيين تعاونوا لإنقاذ لبنان. شكوى إسرائيلية لدى مجلس الأمن، حزب الله يطور صواريخ دقيقة. القوات الأمريكية الخيار العسكري محتمل إذا فشلت المحادثات مع إيران. بانوراما انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي فريدي سيبا، شكرا للمتابعة.